أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا مع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا وزوجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تلكم المرأة الفاضلة الكريمة العاقلة التي أوقفت حياتها لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في النصرة والدعوة والثبات رضوان الله عليها. ها نحن أيها الأحبة الكرام مع هذه الأجواء الصعبة التي مرت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وما تأففت وما كلت وما ملت، بل كانت صابرة راضية محتسبة حتى لا تكون عبئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حملا عليه، بل كانت صابرة راضية رضي الله عنها 3 سنوات وهم في الشعب، في شعب بني هاشم، لا يأكلون إلا أوراق الشجر، لا يأكلون إلا الجلود، لا يأتيهم الطعام إلا ما بين كل وقت ووقت بعيد، ورغم ذلك صبرت مع رسول الله وتحملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة نبيلة، امرأة أصيلة رضوان الله تعالى عليها. أيها الأحبة الكرام، بدأنا في اللقاء الماضي الكلام حول نقط هذه الصحيفة، أي هذه الصحيفة الظالمة الجائرة التي أبرمتها قريش، تسمى بصحيفة المقاطعة. قاموا بإنشاء قانون باطل حول مقاطعة بني هاشم ومقاطعة بني المطلب، وفرضوا عليهم حصارا مرا دام إلى ما يقارب من 3 أعوام. هنا أيها الأحبة الكرام، تحرك رجال من شرفاء قريش كان في قلبهم من الغيرة والنخوة والرجولة والمروءة حول هذه الصحيفة ونحو هذه الصحيفة، حتى يقوموا بنقضها وفك الحصار عنها. وهم تحركوا، ما تحركوا لله، وإنما تحركوا من باب الحمية الجاهلية ومن باب العصبية القبلية. الغرض من هذا الكلام، تواعد هؤلاء النفر، وكانوا 6 نفر، تواعدوا فيما بينهم أن يلتقوا ليلا في مكان يسمى بالحجون، وأن يجلسوا في هذا المكان وأن يخططوا كيف يقوموا بنقد الصحيفة أمام قريش في صبيحة اليوم القادم، حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يرفعوا هذا الظلم عن بني هاشم وعن بني المطلب. والأمر لابد أن يكون في غاية السرية. تحركوا جميعا فاجتمعوا هناك في سواد الليل، فأجمعوا أمرهم ووضعوا خطة يسيرون عليها، وستسمع إلى عجب عجاب. وضعوا الخطة واتفقوا عليها وتعاهدوا وتعاقدوا على القيام في هذه الصحيفة وإلى هذه الصحيفة حتى ينقضوها. كانت كتبت وعلقت في جوف الكعبة، والعرب رغم شركهم وكفرهم إلا أنهم كانوا يعظمون الكعبة ويعرفون حرمتها، رغم أنهم دنسوها بالأصنام ودنسوها بالأزلام ودنسوها بالذبح لغير الله، إلا أنهم في المجمل كانت حرمة الكعبة عندهم عظيمة لعدة أسباب لا يتسع المقام الآن لذكرها. فكانوا إذا أرادوا أن يرفعوا من شأن شيء أو من شأن حرمة شيء نسبوه إلى الكعبة ووضعوه في الكعبة، حتى أنهم كانوا يقولون لو رأيت فلانا مثلا، يعني لو رأيت فلانا فاقتله ولو كان معلقا بأستار الكعبة. هذه الكلمة عند العرب على سبيل المبالغة، إذ أن الواحد فيهم كان إذا رأى قاتل أبيه معه في بيت الله الحرام لا يستطيع أن يصنع له شيئا احتراما وتقديرا وتقديسا لبيت الله الحرام. فلما كتبوا هذه الصحيفة الظالمة علقوها في جوف الكعبة من الداخل، فوضعوا الخطة أيها الأحبة الكرام كيف سيتصرفون في نقض هذه الصحيفة، واتفقوا فيما بينهم على الآتي. قال زهير: أما أنا فأبدأكم بالكلام وأكون أول من يتكلم. وضعوا الخطة فيما بينهم واتفقوا على أن يكونوا على مقربة من بعضهم البعض. فلما أصبحوا في الصباح انطلقوا إلى بيت الله الحرام دون أن يشعر بهم أحد. ودخل زهير بن أبي أمية إلى بيت الله الحرام وطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس ونادى بأعلى صوته وقال: يا معشر قريش، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد ولا أعود إلى بيتي حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة الجائرة. هنا انتفض الشقي الأبعد، فرعون هذه الأمة، أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فرد عليه وقال: كذبت والله يا زهير، والله لا تشق أبدا. فخرج من القوم زمعة بن الأسود، فقال زمعة: بل أنت والله أكذب يا أبا الحكم، والله ما رضينا كتابتها، والله ما رضينا كتابتها حينما كتبت. فخرج عليهم أبو البختري فقال: صدقت يا زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر ما جاء فيها. وهنا خرج إليهم المطعم بن عدي فقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقام هشام بن عمرو وتكلم هو الآخر. وهنا سكت أبو جهل قليلا لما وجد أن هؤلاء الستة هيجوا عليه الرأي العام في قريش، وهؤلاء كانوا من رؤوس بطونهم ومن رؤوس بيوتهم، وبدأوا يحركون الرأي العام في قريش وعند بيت الله الحرام نحو نقض الصحيفة. ففهمها الأبعد أبو جهل وقال: هذا أمر دبر بليل، قد اتفقتم على هذا الأمر في سواد الليل، تشاورتم فيه في مكان غير هذا. وهنا أيها الأحبة الكرام فتحوا باب الكعبة وأرادوا أن يأتوا بالصحيفة وتتحقق معجزة لحبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المفاجأة لأهل قريش ألا وهي أن الله سلط عليها الأرض دابة كما يعرف عندنا بالسوس، السوس الذي ينخر في الخشب، سلط الله عليها الأرض فأكلت كل ما في الصحيفة إلا اسمه سبحانه وتعالى: إلا باسمك اللهم. هنا أطلع الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما يدور الآن في مكة، وأخبره بآية وعلامة أن الله سلط عليها الأرض فأكلت كل ما فيها إلا باسمك اللهم. يقول أهل السير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب أن الله قد أطلعه على أمر الصحيفة وأنه سلط عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من جور وظلم وقطيعة، وأكلت كل ما فيها من بهتان وقطيعة رحم، وما تركت فيها إلا اسم الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبهذا فك هذا الحصار، وعادت أمنا خديجة إلى بيتها، ولكنها عادت وهي في غاية التعب وفي غاية الألم. وعاد بنو هاشم وعاد بنو المطلب ودخلوا جميعا إلى ديارهم، وعاد معهم رسول الله بعد 3 سنوات من أصعب ما تكون. ورغم ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت أمنا خديجة، لكنها خرجت منهكة متعبة لم تتحمل ما مر بها. وهنا تصل بنا أمنا خديجة إلى الختام وتنام على فراش المرض رضي الله عنها وأرضاها، ليكون بعد ذلك عام الحزن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نتمم هذا في اللقاء المقبل إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنعم بدار في رحاب الأسعار، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنعم بدار في رحاب الأسعار.